باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 25 الآية الأولى: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو بني عامون وتنبأ عليهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. النهاردة نبتدي بنعمة ربنا قسم جديد وهو القسم الخامس في السفر. أفكركم بالأقسام الرئيسية في السفر. قلنا الإصحاح 1 لغاية 3 دعوة حزقيال، الإصحاح 4 لغاية 12 إنذارات بعتها حزقيال قبل سقوط مدينة أورشليم، الإصحاح 13 لغاية 17 مجموعة رسائل كلها مرتبطة بالخراب وبالسبي، القسم الرابع من الإصحاح 18 لغاية الإصحاح 24 خطايا إسرائيل ويهوذا. النهارده بنعمة ربنا نبتدي القسم الخامس، وده واخد من الإصحاح 25 نبتدي النهاردة لغاية الإصحاح 32، ودي عبارة عن نبوات ضد الأمم، وكلها أمم محيطة بإسرائيل وليها علاقة مع شعب إسرائيل. في الحقيقة قبل ما ابتدي في القسم دوت، يعني في كذا ملحوظة حابب أوضحها عشان نفهم إيه الحكمة من إن في نبوات ضد الأمم وفي أجزاء مش قليلة من كلمة الله. أولا بالنسبة لحزقيال تعال نشوف ترتيب الكلام. الأول حزقيال اتكلم عن خراب أورشليم المزمع أن يأتي. الناس ما تجاوبتش مع كلام حزقيال، فربنا قال لحزقيال اسكت، أعلن آخر إعلان وهو مجيء نبوخذ نصر وحصاره للمدينة، ورد فعل الناس زي ما قلنا موت زوجة النبي كان إشارة للي هيحصل في الأمة لما تخرب المدينة ويتهد الهيكل. فربنا قال لحزقيال اسكت، ده كان الإصحاح 24. يسكت من جهة انه مفيش رسائل جديدة ليهوذا. وبعد كده يبتدي بقى الإصحاح 25 حزقيال بقى هيكلم الأمم. ايه الحكمة من الترتيب دوت؟ انذار للشعب ما سمعوش، ربنا قال له اسكت ما تكلمهمش، وابتدي يكلم الأمم. طبعا زي ما احنا قلنا ان فيها رمز لرفض إسرائيل وبشارة العهد الجديد والخلاص، هو زمن الآن نتوجه للأمم. اوكي، بس في هنا درس روحي حلو ربنا عايز يعلمه لنا احنا كمؤمنين، ان ربنا لما بيلاقي في حاجة غلط بيدعو الإنسان للتوبة. على المستوى الشخصي بقى، الإنسان تاب خير وبركة، الإنسان ما تابش ربنا يبتدي يحذر الإنسان من الدينونة ومن الخراب ومن العقاب. يبقى دعوة للتوب، انذار. طيب الإنسان ما تجاوبش، يكف الله عن أنه يتكلم مع الإنسان. فبيقول لحزقيال اصبر بقى لغاية ما يشوفه اللي انت قلته من جهة الدينونة ومن جهة الخراب يحصل عشان يصدقوا، فنبتدي نتكلم معاهم مرة تاني. يبقى اول درس ربنا عايز يعلمه لنا هنا، كلمة الله عزيزة، كلمة الله غالية، ان الانسان استهان بيها زي ما بيقول الكتاب ايام صموئيل كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الايام. ذكر ربنا بيقول لنا لا تطرحوا ضرريكم قدام الخنازير، فكان بالأكثر الله بذاته لما يتكلم ويجد لا مبالاة من الإنسان لا تجاوب فيكف الله عن التكلم. ليه؟ لأنه خلاص قال له الرسالة، وبقى الإنسان عارف المشكل فين والعلاج فين. لما الإنسان ياخد خطوة، لما تيجي مرحلة جديدة في حياة الإنسان، يبتدي ربنا يسمع الإنسان صوته مرة تانية. فنحذر يا أحبة اللي احنا نقدر يعني نحطها تحت شرح ضمني للآية، إذا سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. أنا النهاردة بسمع صوت ربنا وكلمة ربنا واضحة، وأنا عارف إيه اللي مطلوب مني فعليا. إن أنا لم أتجاوب خلاص ربنا يسكت، أطاوع أبتدي أتجاوب صوت ربنا يزيد ويوضع. عارفين زي إيه؟ زي طفل كده صغير، يبتدي الطفل يتكلم كلمات بسيطة، لو لقى من اللي حواليه انتهار يتكتم الولد، ما يتعلم ما ينطقش بعد كده. لكن لما يلاقوا فيه تشجيع يبتدي الولد ايه الصوت يوضح ويتكلم بطريقة افضل. او كده ربنا صوته هامس، ما بيفرضش نفسه على الانسان بس بيوصل الرسالة. ان الانسان تجاوب صوت ربنا يزداد وضوح. لذلك بقولها كتير، لما نيجي بس عند مفترقات طرق وعايزين نسمع صوت ربنا، ما انت ما انت ما الصوت مش لم ينمو بداخلك. الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة. فالدرس اللي ربنا عايز يقوله هنا انه لما ربنا يسمع الانسان صوته الانسان يتجاوب، وإلا سيكف الله عن التكلم. مش لانه يعني رافض، لكن هيبقى سبب دينونة اكتر عليك. انا قلت لك وانت بقيت عارف المنهج ده في كل كتابات الانبياء. اشعيا بعد ما كلم الشعب فجيه وما فيش تجاوب ما فيش استجابة، فجيه اشعيا من 13 لغاية 23 حديث للامم. ارميا كلم الشعب ما فيش استجابة ما فيش تجاوب، فمن 46 ل51 حديث للامم. صفانيا النبي الإصحاح 2 من الآية 4 لغاية 15 نفس الحدود. فده مبدأ إلهي. دي نمرة 1 من جهة ترتيب الإصحاحات. نمرة 2، ربنا كلم يهوذا ويهوذا ما استجابتش، فربنا راح مكلم الأمم. ربنا عايز يعلن أن ليس عنده محبة. ربنا إله الكل وخالق الكل ويريد خلاص الكل، وبيتكلم مع الكل، بيوصل كلمته لده وبيوصل كلمته لده، بل بيوصل الكلمة بكل السبل اللي الإنسان ممكن يفهمها، عشان الله بيعلن ذاته. ما هو لو ربنا ما أعلنش أنا مش هعرفه، فهو اللي لازم يعلن. لذلك بقى الأكنوم الثاني في الثالوث الكلمة هو أكنوم الإعلان. إحنا مش هنقتحم الله، لكن هو اللي يعلن لينا ذاته. وزي ما بقول لكم من حنان ربنا ومن حبه ومن رغبته في انه الجميع يعرفونه، بيتكلم مع كل واحد بالطريقة اللي تناسبه. لذلك شفنا مثلا بيكلم المجوس بالنجوم، بيكلم بلعام من الحمارة اللي بتتكلم معاه ديت، وكذا اللي في سفر يونان يكلمهم بالقرعة. طب شعبه بيكلمه بكلام مباشر، فالله يريد ان الجميع يخلصون، فلذلك بيوصل كلمته للكل. ده الدرس الثاني، كلم يهوذا وبعد كده كلم الامم. الدرس الثالث انه ليه الاول كلم يهوذا وانظر يهوذا بالخراب ما سمعتش فسكت، بدا يكلم الامم وكلامه عن الامم زي ما هنشوف دينونه للامم. يبقى في ترتيب الله الدينونه الاول لشعبه وبعد كده دينونة للأمم، وده اللي أعلنه معلمنا القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الرابع الآية 17، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. يبتدي القضاء الأول من بيت ربنا، من شعب ربنا، ولاد ربنا. فإن كان أولا منا، إذا كان ده هيبقى دينونة ربنا الشعب، فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ أو ده اللي حصل هنا بالضبط. ربنا كلم يهوذا ويهوذا ما سمعش، فربنا بعت رسالة القضاء ليهوذا، ازاي هتخرب وازاي هيك هيتهد. بعديها مباشرة بدأ يتكلم عن دينونة الأمم. فده مبدأ إلهي، والمبدأ ده هنلاقيه في كل الأسفار النبوية. يبتدي الأول بدينونة شعب زي ما بقولك سفر أشعياء، وبعد كده بدأ بدينونة شعبه، وبعد كده من أشعياء 13-22 دينونة الأمة، نفس المنهج إرميا دينونة شعب الله، بعد كده من 46 لغاية 51 نبوات عن دينونة الأمة. فالقضاء يبتدئ أولا من بيت الله. واللذيذ بقى في ربنا وهو بيدين الأمم، هنشوف بقى انه بيعلن ليهم الشرور بتاعته، مش هيدينونا كده للدينونة، لا بيعلن ايه سبب الدينونة عشان يأكد للأمم عدله. ده النقطة الثالثة في ترتيب الإصحاحات، ليه يتكلم عن يهوذا وخربها وبعد كده صمت عن الحديث مع يهوذا وبدأ يكلم الأمم. عايز يقول لشعبه لما تسمعوا ما تطعوش هأكف عن التحدث إليكم. عايز يعلن للأمم إن هو ما عندوش محباة زي ما بيكلم الأمم بيكلم شعبه. نمرة ثلاثة عايز يقول إن أنا الأول دنت شعبي فحدين أيضا الأمم، تأكيد إن ما عندوش محباة، إنه بيوصل الكلمة هنا وبيوصل الكلمة هنا وبيدين هنا وبيدين هنا. الدرس الرابع من الترتيب دوت دينونة يهوذا وصمت عن الحديث مع يهوذا وبعد كده يتكلم عن دينونة الأمم، إن إحنا ناخد بالنا إن كل اللي بيعلنه حسكيل ده لسه ما حصلش. لا أورشليم خربت ولا الهيكل اتهد ولا الأمم اللي هنشوف بقى دلوقتي ايه ردود فعلها لسقوط أورشليم، كل ده لسه ما حصلش. يعني هنشوف دلوقتي هو في دينونة الأمم بيدينها، لأن كل واحد من الأمم ديت له رد فعل تجاه شعب الله، كل ده لسه ما حصلش. لسه أورشليم موجودة والهيكل موجود، ربنا بيقول أورشليم هتسقط وحيبقى رد فعل الأمم كذا وبناء عليه أنا حدين الأمم. يبقى هنا ربنا بيأكد مبدأ اتكلمنا فيه قبل كده، ان كل اعمال الله مبنية على سابق علم الله. هيقول لبني عمون ان هم جدفوا على ربنا، ان هم سخروا من الله ومن شعب ربنا. طب ده لسه ما حصلش. ما هو لان لسه اورشليم ما سقطتش. ما ربنا بسابق علمه عارف اورشليم هتسقط وانتوا هيبقى رد فعلكم كده، علشان كده الدينونة بتاعتكم كيت وكيت وكيت. كل ده لسه ما حصلش، إنما الإعلان ده مبني على سابق علم الله. يبقى مش ربنا هو اللي قال لبني عمون يعملوا كده، لا ده انت رد فعلكم، بس أنا من الأول عارف. فلذلك ده قضاء ربنا. يعني زي القضية الشائكة يقول لك يهوذا طب ما هو مكتوب. هو يهوذا مش سلم المسيح عشان مكتوب، الله بسابق علمه شايف انه ده توجه يهوذا وده عمل يهوذا، فبسابق علمه قال للنبي اكتب. فيهوذا عمل كده مش عشان ده مكتوب، لان الله بسابق علمه عارف ان ده هيبقى رد فعل يهوذا. نفس الحكايه هنا على الامم، هم لسه ما عملوش حاجه. طب في دينونة جاية ليه؟ لأن أنا بسابق علمي عارف إن رد فعلك هيبقى كده. ده مبدأ مهم جدا يا حبيبي في فهم سياسات الله، أحكام الله ربنا وقضاءه واختياراته مبنية على سابق علم الله. لو تفتكروا كنا اتكلمنا عنها لما درسنا الإصحاح 24 الآية 13، بيكلم يهوذا لأني طهرتك فلم تطهري، أنا حاولت أتوبك، حاولت أنقيك، ما لم تتنقي. لا ده مش بس بقى فلم تطهري ولن تطهري، فلذلك القضاء. يبقى أنا عارف إن ده هيبقى رد فعلك يا يهوذا. فدي نقطة مهمة جدا، إنه الله هنا بيعلن دينونة الأمم رغم إن لسه رد فعل الأمم ما ظهرش، لأنه عايز يقول إنه أحكام الله وقضاءه مبني على سابق علم ربنا. يبقى دي النقطة الأولانية في المقدمة، إيه حكمة ربنا من ترتيب الأحداث كده؟ كلم يهوذا، يهوذا ما تسمعش، طب اسكت ما تكلمش يهوذا، قول دينونة قضاء على الأمم. قلنا نمرة واحد عايز يقول لشعبه لما تكلموا ما تسمعوش فأنا هكف عن الحديث إليكم، عايز يقول إن أنا زي ما بكلم شعبي بكلم الأمم، عايز يقول ان الدينونة تملح هيبتدي القضاء من بيت الله وبعد كده الامم، عايز يقول نمرة اربعة ان كل اعمال الله مبنية على سابق علم الله. دي النقطة الاولى من جهة ترتيب الاصحاحات بتاعت حزقيال. النقطة التانية، تعالوا بقى نتأمل في دينونة الله للامم. ليه ربنا بيدين الامم؟ هنطلع بخمس دروس مهمين جدا عشان نفهم فكر الله ونفهم سياسات الله ونفهم شخصية ربنا ونفهم ربنا بيسوس الكون ازاي وايه اللي ربنا عايزه. أدي 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 كلمة الله بتعلن من هو الله. ما يجي واحد يقول لك إيه لازمة صحات طويلة، وزي ما بدينا شفنا وحنشوف في عشية وفي إرمية وفي حسقيال وفي صفانية وفي عموس، إيه دينونة الله للأمم دي؟ إيه لازمتها في كلمة الله؟ نمرة واحد هنشوف، وإحنا بنشوف دينونة الله للأمم اللي هو القسم ده كله بداية من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 32 كلها دينونة للأمم. هنلاقي في النص وقف في النص كده بيدين أمم، وقف ويكمل إدانة أمم، وقف في النص يعطي رسالة رجاء لشعبه. يبقى الدينونة هتبتدي من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 32، جه في نصهم الإصحاح 28 من أول آية 24 لغاية الآية 26 بدأ يدي رسالة رجاء ليهوذا. أشرحها لكم الأول، بداية من الإصحاح 25 الآية الأولى لغاية الإصحاح 28 الآية 23 هيدي دينونة لست أمم وروح متوقف. اللطيف بقى أنه لما نجمع الآيات في دينونة الست أمم دول نجدهم 97 آية. طيب وقف الإصحاح 28 لأول آية 24 لغاية آخر الإصحاح 28 لآية 26 بيدي رسالة رجاء لإسرائيل. طيب من بعديها اللي هو بداية الإصحاح 29 لغاية الإصحاح 32 الآية 32 يكلم عن دينونة مصر. لما نحسب دينونة مصر نلاقيهم 97 آية، يعني دي بس كده كملاحظة في النص. الأول يبقى إيه الدرس اللي عايز يقوله لشعبه؟ إن فيما هو يدين الأمم هو بيدي رجاء لشعبه، وسط دينونة الأمم في رسالة رجاء. ليه؟ لأن ممكن شعب ربنا، ما احنا عشان نفهم فكرة الله، ممكن شعب ربنا يعني لما يشوف تجبر الأمم طب وفين ربنا؟ لا، أو في رسالة دينونة فالله، وفي النص يروح مدي رسالة رجاء لشعبه. فعايز يقول إن دينونة الأمم دي ربنا بيطمن شعبه، أنا مش غافل، أنا مش ناسي، أنا واخد بالي، أنا عارف اللي بيحصل. ففي وسط الدينونة ديت ربنا بيطمن شعبه. ممكن أيضا في وسط الضيق ربنا بيقول لشعبه في النص ما تخافوش أنتم محفوظين. فدي الرسالة الأولى، إيه حكمة الله من دينونة الأمم؟ بيعطي رسالة رجاء لشعبه. ما أنا لما شوف تكبر الأشرار حبيبي طب ما أنا هيأس. عشان كده ربنا يسوع قال ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. إيه يا رب ما أنت شايف؟ يقول أحبيب ما في دينونة. فيبقى إذن الكلام عن دينونة الأمم هو بيحمل رسالة طمأنينة، رسالة رجاء لشعبه. ده الدرس الأول. قبل ما أشوف الدرس الثاني من حكمة كلمة الله من أنها تذكر دينونة الأمم، عايز أعرف هنا عند الكلام اللي أنا قلته أنه عدد الآيات في الدينونة 97 ثم رسالة رجاء لشعبه ثم استكمل رسالة الدينونة أيضا 97 آية. طبعا احنا عارفين الكتاب المقدس لما كتب، أنبياء الله لما كتبوا أو الرسل المسوقين بالروح القدس في سواء كان إنجيل أو رسائل كتبوا الرسالة في تتابع، ما قسموش الكتاب الوحي كلمة الله أو السفر لإصحاحات أو لآيات، الرسالة متسلسلة وراء بعضها. لكن فيما بعد الكنيسة رأت من أجل تسهيل الدراسة، عشان كده مثلا كان ربنا يسوع لما الوحي يجيب نبوة يقول مثلا كما هو مكتوب في داود، احنا النهاردة بنقول لا ده داود المزمور كذا الآية كذا، لا ما الأيام دي ما كانش فيه مزمور كذا الآية كذا، هو فيه المزامير وهكذا مثلا لكي يتم مقيلة بإشعياء النبي من غير ما يقول الشاهد. زي ما قلنا الرسالة أو السفر متسلسل. فأول القرن الثلاثتاشر في كاهن إنجليزي اسمه استيفان قسم كل سفر الإصحاحات فتقسيم الإصحاحات دوت من فكر بشري لأجل تسهيل الدراسة والحفظ والرجوع لكلمة الله. ده كان في أول القرن الـ13. طيب بعد 300 سنة يعني تقريبا في نص القرن الـ16 جه واحد صاحب مطبعة في فرنسا اسمه روبر إتيان، وهو بيطبع الكتاب المقدس، فلقى انه من المناسب اكتر لتسهيل الدراسة بشكل اكتر انه يقسم الاصحاحات لآيات. فتقسيم الاصحاحات وترقيم الآيات ده عمل بشري. فلما بقول ان دول 97 و97 يعني ده مش الوحي، لكن واضح برضو انه ربنا كان بيحرك الناس دي بشكل او باخر. قد تكون مجرد صدفة، جايز، مش هأجزم يعني، لكن بس عشان نبقى عارفين انه تقسيم اصحاحات وتقسيم ايات دوت من فعل بشري، لكن كتاب الوحي ما قسموش على ان كلمة الله ايه مسترسلة ورا بعضها. طيب يبقى احنا دلوقتي بنبحث في تاني نقطة في المقدمة، ليه في كلمة الله في دينونة الله للأمم. نمرة واحد، بيدي رسالة رجاء لشعبه، الأمم هيتجبروا وانتوا في ضيق، انه انتهى الحديث، يهوذا بتتألم، لا ما تخافوش، دي مش النهاية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه وهو تقول لي طب واحنا الأمم دول يعني وربنا بس ما بيفكرش غير في شعبه، لا هنشوف بقى وهو بيتكلم في دينونة الأمم بيعطي رجاء للأمم. بمعنى هنفهم مبدأ مهم جدا جدا في سياسات الله. ايه هو المبدأ دوت؟ ان ربنا قبل ما يقيم عهد مع شعبه ايا كان تعود الله كثيرة، فكان يسبقها دينونة لأعداء شعب الله. فلما بيدين شعبه معناه انه بيمهد لإقامة عهد جديد مع شعبه، ده مبدأ عند ربنا. فإذا كان هنا بيتكلم عن دينونة الأمم ليه؟ لأن عايز يقول لشعبه إن في رجاء، في عهد جديد، هندخل في علاقة جديدة مع ربنا. هنا في سفر حزقيال هنشوف من بداية الإصحاح 33 لآية 39 الرجوع من السبي، وبعد كده الإصحاح 40 لغاية 48 عودة المجد للهيكل، فهي رسالة رجاء لشعبه، دخول في العهد المسياني. هنشوف بعد شوية إيه علاقة الأمم به، بس دلوقتي أنا كشعبه في وسط الدينونة بيدي رسالة رجاء لشعبه. ايه الرجاء دوت؟ اقدر اقوله بين قوسين، انه من سياسات الله ان قبل ما يدخل في علاقة جديدة مع شعبه يقضي اولا على الاعداء. فاذا كان هنا بيكلم على دينونة الامم، خلينا دلوقتي مع شعبه، فعايز يقول لشعبه ان احنا هندخل في علاقة ايه جديدة. تعالوا نشوفوا المبدأ ده في الكتاب المقدس كله، وبعد كده هنشوف بقى ايه نصيب الامم في القصة دي. يبقى عشان نتابع حبايب الافكار، ايه حكمة ربنا من انه تذكر في الكتاب المقدس دينونات للامم؟ قلت لك ربنا بيدي رسالة رجاء لشعبه. ايه الرجاء دوت؟ انه دائما قبل ما ندخل في علاقة جديدة مع الله يسبقها دينونة الاشرار. بص تعالوا نمسك الكتاب المقدس من البداية. ربنا شعبه كان موجود في مصر، طب هنعمل ايه؟ هندخل في عهد اسمه عهد الناموس. طب ينفع ندخل في عهد الناموس واحنا المصريين بيزلوا فينا، الاعداء بيقهرونا؟ لا. نمرة واحد، نقضي على الاشرار، فرعون. خروج 14 الايه 13 موسى بيقول لهم كفوا وانظروا خلاص الرب يقاتل عنكم وأنتم تصدون، كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم إلى الأبد. الأعداء دول اللي بيزلوكم مش هتشوفهم تاني. يبقى بنقضي على الأعداء ده إذانا بدخول عهد مع ربنا. طيب احنا كده استلمنا الناموس، بس لسه ما نفذناش الناموس. ربنا اداله ناموس، قال له تدخل الارض تزرع مش عارف ايه، تدخل الارض مش عارف تقيم ملك ازاي، تدخل الارض تقيم قضاة بشكل ازاي، تدخل الارض تعبد ربنا ازاي وتدبر. طب كل ده لسه ما حصلش، يعني كل ده هيحصل لما ندخل كنعان. فيبقى هنستلم الناموس واحنا خارجين من مصر، فقضينا على فرعون. طيب هنبتدي ننفذ الناموس امتى؟ هنبتدي ننفذه لما ندخل كنعان. احنا استلمنا الناموس في البرية بس تنفيذ بنود الناموس كاملة لما نستقر في ارض كنعان. لما بيقولهم مثلا تزرعوا الارض، طب واحنا بسينا وبنلف، احنا نزرع ارض ونقعد 6 سنين والسبعة ومحصول؟ لا، ده لما ندخل كنعان. عشان نبتدي في تنفيذ عهد الناموس، بص يقول لما يشوع دخلنا ارض كنعان، يشوع 23 الايه الاولى، اراح الرب اسرائيل من اعدائهم حواليهم. بص عشان نبتدي الناموس لازم نقضي على الاعداء، فده اللي عمله يشوع. يبقى دينونه الامم معناه ان احنا كشعب الله معناه ان احنا هندخل في علاقه جديده مع ربنا. طب دي مره تاني في عهد داود، ربنا دخل في عهد انه هيبقى على كرسيه من يجلس من نسله من يجلس على كرسي الابد، عهد مع رب اسرائيل اسمه عهد الداودي. طب بدايه العهد داود، قلنا عشان ندخل في عهد في علاقه جديده لازم يسبقها دينونه الامم، قضاء على الامم. ايه صموئيل الثاني 7 الايه الاولى، قبل ما يبدي بقى الهيكل وهنبتدي بقى المملكه تستقر، يقول اراحه الرب من كل الجهات من جميع اعدائي. هذه المرة الثانية. طيب هنا المرة الثالثة احنا موجودين فين دلوقتي؟ يا حسكيال قال لهم الهيكل هيخرب، جزء مننا في السبي والباقيين هيروحوا السبي. طيب لو تفتكروا أرميا قبل كده وحسكيال قبل كده قال لما نرجع من السبي هيحصل ايه؟ هندخل في عهد جديد. أرميا 31، هو زي أيام تأتي أقول الصيد الرب أقطع مع بيت صاروبيت يهوذا، عهد جديد. ده بيكلم على إيه؟ لما نرجع من بابل هندخل في عهد جديد مع ربنا. طب عن العهد الجديد ده تكلم حسقيال، حسقيال 16 الآية 52 لغاية 53 لما نرجع من السبي العهد اللي هندخل فيه مع ربنا، وحسقيال 20. طيب عشان نرجع من السبي وندخل في عهد جديد مع ربنا لازم الأول إيه؟ دينونة الأعداء. فده مبدأ إلهي. لذلك العهد الجديد مجيء ربنا يسوع، مين بقى العدو ده؟ إيه كان في العهد القديم؟ العدو على مستوى حرفي شعوب وأمم. طب في العهد الجديد؟ لا، ده كان رمز، ما عندناش أعداء من الشعوب والأمم. لكن مين العدو؟ محاربتنا ليست مع دم ولح بل مع نادي الشر الروحي في السماوات، مع الشيطان ابليس وملائكته. طيب عشان ندخل في عهد لازم الاول يتم الايه؟ دينونه العدو. الان دينونه رئيس هذا العالم، بس في الحقيقه دي عند الصليب، لا دي كمان حتى في بدايه خدمه ربنا يسوع في التجربه على الجبل. عمل ايه؟ قضى على العدو، كبله. لا يقدر أحد أن يدخل بيت القوي إن لم يربط القوي أولا، هيأسس مملكة. طب يعمل إيه الأول؟ ربط القوي فين؟ في التجربة، وبدأ يأسس الملكوت. لا ده أنا عايز أقول مش بس كده، عايز أقول في الأبدية، عشان ندخل بقى في العهد الأبدي دوت اللي احنا بندوق العربون بتاعه النهاردة في حياتنا مع ربنا. ندخل لبيت الآب علاقة جديدة بشكل جديد. طب قبليها ايه؟ قبليها يطرح الشيطان والمسيح ضد المسيح والنبي الكذاب اللي بيقدمه يطرح في البحيرة المتقدة بالنور الكبريت، دينونة الأعداء. عشان ندخل في عهد جديد مع مين؟ مع ربنا. فده مبدأ إلهي. ليه في دينونة؟ ليه في إصحاحات طويلة في كلمة الله دينونة للأمم؟ بيقول لشعبه رسالة رجاء. إيه رسالة رجاء؟ اعرفوا يا شعبي لما هحكم على الأمم معناه أننا هندخل في علاقة إيه؟ علاقة ليها شكل جديد مع ربنا. أنا عايز أقول حتى على المستوى الشخصي، كل ما الإنسان علاقته بربنا تاخد مرحلة في النمو وفي النضج بيسبقها قضاء على عدو من الأعداء. لذلك لما يكثف الشيطان حربه قوي 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 عرفوا ان نهايته قربت كخبرة في الحياة الشخصية. كثف مرة الحرب على موسى الأسود في ليلة واحدة وكانت هذه ليلة النصرة بالنسبة له، ليلة دينونة العدو. دخل بعدها في ايه؟ في عمق روحي وهكذا بقى طول السك. فدي حتى على المستوى الشخصي، انه كل ما ربنا يدخل في علاقة جديدة مع الإنسان معناها أنه حيسبقها دينونة للأعداء. يبقى دي نمرة واحد، لماذا دينونة الله للأمم؟ ليه في إصحاحات كتيرة في الكتاب المقدس دينونة الأمم؟ ليه محطوطة في كلمة الله؟ لا، ده في مبدأ روحي ربنا بيطمن به شعبه إن دينونة الأمم تحمل رسالة رجاء ليكم يا شعبي. إيه رسالة الرجاء؟ إن إحنا معناها إن حندخل في عهد، في علاقة مع ربنا. ده الشعب. درس تاني الحاجة دلوقتي للأمم. درس تاني الشعب. إيه معنى إن الله يدين الأمم؟ يعني معناها ربنا بيقول لشعبه أنا لست غافلا عن خطايا الأمم. في مشكلة قابلت حبقوك النبي وبتقابل كتير من ولاد ربنا. حبقوك النبي أيامه إلا حاصل شعب ربنا غلطان، وربنا جاب بابل تأدب شعبه. أوكي، إحنا خطاه ونستحق التأديب، بس عندنا مشكلة. إيه هي؟ يمثلها بقى حيرة حبقوك إن الأمم اللي أنت بتستخدمهم لتأديبنا دول أكتر شر مننا، يعني إحنا غلطنا ونستاهل، فأنت جبت دول يضربونا، اللي أنت جبتهم يضربونا دول أوحش مننا. طب هو ده عدل؟ هي دي حيرة حبقوك النبي. اسمع حبقوك النبي في الإصحاح الأولاني يقول لربنا في الآية الأولى: لماذا تريني إثما وتبصر جورا؟ أنت مش شايف الإثم والظلم اللي موجود دوت؟ يقول في الآية 13 نفس الإصحاح، أنا بختار يعني الآية اللي توضح الرسالة: عيناك أطهر من أن تنظر الشر. أنا عارفك ربي أنت ما ترضاش بالشر ولا تستطيع النظر إلى الجور، ما تشوفش الظلم وتسكت، فلماذا تنظر إلى الناهبين وتصمت؟ إحنا وحشين وبابل جاتنا هبتنا، بس دي تكبر علينا ربي، إزاي أنت تشوف الظلم ده وتسكت؟ حين يبلع الشرير من هو أبر منه. أبر منه ده مش بار، أبر منه ده شرير برضه، بس اللي بيبلعه أكثر شر. يهوذا غلط وتستحق التأديب، بس اللي بيقدمونا دول أشرار. ما هو لو بيقدمونا أبرار نقول ماشي، ما هم أصل أبرار فإحنا يعني إيه وعين تحت عصاه. لا، طب ما ده أشر مننا. أنت ما استحملت شررنا وساكت على الأشر. هنا بقى وهو بيدين الأمم بيدي رسالة لشعبه: أنا عارف أنه بابل شرير وبابل أشر منكم، لكن مين قال لك أن أنا ساكت؟ هذه دينونتي لبابل أو للأمم بقى وباكين عام. يبقى الله بيعلن فيما هو يعلن في كلمته عن دينونة الأمم، بيقول لشعبه أنا لست غافلا عن خطايا الأمم. وفي الوقت نفسه أيضا يعلن لشعبه أنا لست أحابي، أنتوا غلطتوا بأدبكم. طب هم أشر، ومن قال لكم أن أنا حسكت عليهم؟ برضو حعاقبهم. يبقى لماذا تعلن كلمة الله عن دينونة الأمم؟ نمرة واحد، لازم القضاء على الأعداء قبل دخول العهد فبيطمن شعبه. نمرة اثنين، بيعلن نفسه ديان: أنا لست بغافل عن خطايا الأمم، وإن كنت بدين كنت كشعبي بأن بابل تيجي تزلكه أو الأمم بوجه عام، الأمم اللي بيزلكه دول أنا برضو حعاقبه. دي الرسالة التانية. الرسالة التالتة، كلم الأمم بقى: يا أمم اوعى تفتكروا ان انا عاجز عن حماية شعبي لما ذهبت بيهم للسبي، اوعى تفتكروا ان الهتكم هي الالهة الحقيقية فانتصرت على علي انا باعتباري اله شعبي. لا، انا هو بعلن دينونتكم عشان اعلن للكل قداستي. انا اعلنت للكل ان انا ديان، ادين بدين شعبي وديتهم السبي، انتوا تجبرتوا على شعبي هدينكم، فانا ديان الارض كلها. لا، ده انا بعلن حاجة تانية بقى. بعلن ايه؟ بعلن قداستي. شعبي لما غلط رسالة بقى للأمم، انتوا ما تعرفونيش يا أمم، لا اعرفوني بقى انا اله قدوس. شعبي لما غلط أدبته، طب انتوا في دينون عليكم. قداسة الله لا يمكن انها ترى شر وتصمت عنه. يبقى بيعلن ان هو ديان وبيعلن قداسته. لا، ده في درس رابع بيعلنه الله لما الكتاب المقدس افرض اصحاحات لدينونة الامة. بيعلن ايه؟ بيعلن سيادته. انا سيد التاريخ، انا سيد الشعوب، انا مالك الارض كله، انا الاله، اله الالهة ورب الارباب. وقت تفتكر يا بابل انه الاله بال اقوى مني، اوعى تفتكروا يا أمم اللي عبدتوا مولك وآلهة الأمم، اوعى تفتكروا أنتوا أقوى مني. لا، ده أنا فوق الكل، فأنا هعاقبكم عشان أعلن أنا أقوى من إله من آلهتكم، عشان أعلن أنا سيد الأرض. رسالة أخرى، يبقى بنقضي على الأعداء، معنا هندخل في عهد جديد. نمرة 2 بعلن إن أنا الديان، نمرة 3 بأعلن قدستي لا يمكن أشوف الشر واسكت، نمرة 4 بأعلن سيادتي، نمرة 5 بأعلن صلاحه. إيه صلاحه؟ إن إحنا هنشوف بقى فيما هو يدين الأمم، بيعلن الخلاص للأمم، وفي من الأمم من سيقبلونه، هنتكلم عنها بعد شوية. يبقى لما تيجي تشوف إصحاحات كثيرة في كلمة الله عن دينونة الأمم، دي رسالة لشعبه ورسالة أيضا للأمم. رسالة لشعبه أن احنا هندخل في عهد جديد بيأكد لشعبه أمور هو بيعلنها أساسا للأمم، أنه هو الديان، أنه هو قدوس، أنه هو له السيادة، أنه هو صالح، نعم وعطايا للكل. شعب عارف بيأكدها لهم وهلت نفسه بيعلنها للأمة. يبقى لما نشوف إصحاحات طويلة في كلمة الله بتتكلم عن دينونة الأمم، ما تقوليش ليه، ما تقوليش هدفها إيه، أو ما تقوليش هدفها طب عشان نعرف مستقبل الشعوب. لا لا لا، ربنا هو بيتكلم مش ده هدفه، لا، ربنا بيعلن رسالة محددة. طيب ناخد نقطة ثالثة برضو قبل ما ندخل على دينونة الأمم، عايزين نشوف مسرح الأحداث، الحالة السياسية، الحالة العامة اللي موجودة في الحقبة ديت، في هذه البقعة من الأرض، الدنيا ازاي عشان نقدر نتخيل رسائل الدينونة. نمرة 1، مملكة أشور سقطت وبدت تظهر مملكة جديدة على يد شاب اسمه نبوخذ نصر، كان قائد الجيش، بدت هي اللي تهيمن على المنطقة. كان قدامها عدو واحد بعد ما أسقطت أشور، هي مصر. فقدر نبوخذ نصر يهزم مصر في معركة كرقميش سنة 605 قبل الميلاد، وبذلك صارت بابل هي سيدة العالم، حكمت المنطقة قرابة 150 سنة، وبقت هي السيد الوحيد اللي في الأرض دلوقتي بابل. لذلك الممالك الصغيرة بدت تتودد لبابل، اللي هو زي عمون مثلا وزي المقابل اللي احنا هنسمع دينونتهم دول. فمن توددهم لبابل، عشان نفهم بقى دينونة ربنا واحنا بنشوفها بقى بالتفصيل مع كل شعب، راحوا يتحالفوا مع بابل ضد يهوذا. لما جت بابل تهاجم مملكة يهوذا، عمون ومؤاب، مملكتين كده صغيرين هنشوف دلوقتي قصصهم، انضموا لبابل في الهجوم على أورشليم، وتحديدا في السبي الثاني أيام يهوياكيم، كان سنة 598. الكلام دوت موجود في ملوك الثاني 24 لآية 1 لآية 2. إيه السبب؟ إن يهوياكيم تمرد على بابل، كان بيدفع لها الجزية وجه تمرد، فرح جاي له نبوخذ نصر. مين تحالف مع نبوخذ نصر وهو جاي؟ عمون ومؤاب. وكانت النتيجة أن في الحرب دي زي ما شفنا بقى في مرات كتيرة، يهوياكيم مات بطريقة غامضة، ما نعرفش الرجل ده مات إزاي، يدفن دفن حمار. ما يعني كنا اتكلمنا أكتر من مرة، مات يهوياكيم. جه شعب الإسرائيل أقام ابنه يهوياكين ملك، يدوبك قعد له 3 أشهر وراح جاي له نبوخذ نصر محاصره. فجه يهوياكين طلع سلم نفسه، راح واخد نبوخذ نصر أسير في بابل، وأقام عمه صدقية ملك. لما عمه صدقية ملك، المفروض أنت بتدين بالولاء لبابل، هي اللي أقامتك يا صدقية. إذا بصدقية يعمل تحالف مع عمون ومؤاب وأدوم وصور وصيد، 5 ممالك صغيرة، وعملوا مؤتمر علشان نتحالف ضد بابل، ربنا راح بعت لهم أرمية، أرمية 27، ودخل أرمية شايل نير خشب على عنقه في وسط المؤتمر. النواب بتوع الخمس شعوب دول ومعهم صدقية، يعني ربنا بيقول لكم ما تتمردوش على بابل، اخضعوا لنير بابل. زي ما شفنا بقى في سفر إرميا، أم واحد كسر النير الخشب، راح إرميا جايب لهم نير حديد هتخضعوا لبابل غصب عنكم. لما نبوخذ نصر بقى عرف بتمرد، الكلام ده في إرميا 27، لما نبوخذ نصر عرف بتمرد صدقية فزهق بقى من الشعب ده، فرح جاي له محاصر صدقية لمدة 18 شهر. زي ما شفنا بقى في سفر حزقيال الإصحاح 21، وهو نبوخذ نصر رايح أورشليم، وقف عند مفترق طرق أم الطرق وعمل قرعة وراح رايح لأورشليم. بني عمون ايه انبسط، قال لك بقى شوف أشرار وحشين يستاهلوا. فجيه كانت رسالة حزقيال مختصرة لبني عمون انه هيرجع يذلكم. هنشوف بقى النهاردة الرسالة دي بالتفصيل، احنا بس نتخيل خريطة الاحداث. طيب مين تاني انضم وشمت في اسرائيل؟ ادوم اللي هو سعير، هنشوف حزقيال 35 دينونة ربنا لسعير. يبقى احنا كده يعني قدرنا نتخيل الخريطة اللي موجود، بابل مسيطرة، وزي ما احنا شايفين بقى الشعوب الصغيرة دي بتنضم لبابل. ممكن تظهر لنفسها انها بتتحالف مع يهوذا، بس في الحقيقة بقى وقت الجد ده هم اللي كانوا بينضموا لبابل في الهجوم على يهوذا. طيب تعال نركز على السبع أمم. احنا كده خدنا شكل الخريطة عموما، 7 أمم بقى اللي مركز عليهم هنا حزقيال، وهنشوف آخرين من الأنبياء من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 32. عمون ومؤاب وأدوم والفلسطينيين وصور وصيدون ومصر، 7 أمم. هنلاحظ وهو بيدين السبع أمم دول ما جابش سيرة بابل، حزقيال ما جابش سيرة دينونة البابل. ليه؟ الوحي قصد يقف عند رقم 7 دوت، قصد ما يحطش بابل، وحنفهم دلوقتي، عايز يحافظ على عدد أمم 7 ودينونة ضد 7 أمم. ليه؟ أقدر أقول لك سببين ليه لم يذكر دينونة بابل، رغم أنه في دينونة هتيجي على بابل. لا، هو قصد هنا حزقيال بقى يتكلم عن 7 أمم بس، ما جيبش سيرة بابل خالص في الدينونة. عمون، مؤاب، أدوم، فلسطين، سور، صيدون، مصر. نمرة 1، بصوا جمال الوحي بقى، في دخول إسرائيل لأرض كنعان أيام يشوع، في دينونة وقعت على كام شعب؟ 7 شعوب ساكنين في كنعان. اقرأ سفر التثنية لصح السبع لقى الأولى، الحثيين والجرجاشيين والآموريين والكنعانيين والفريزيين والحاويين واليابوسيين. عشان ندخل كنعان في دينونة جت على سبع شعوب. طب النهاردة احنا في بابل، عشان نرجع من بابل ونسكن كنعان مرة تاني برضو في دينونة على سبع شعوب: عمون، مؤاب، أدوم، فلسطين، سور، صيدون، مصر. دي نمرة واحد. ليه قصد ما يذكرش دينونة بابل؟ عايز يحافظ على الرقم سبعة. السبع أمم دول رقم سبعة رقم كامل، فهم بيرمزوا للأمم عموما، مش بس بقى تحديدا عمون ومؤاب ودوم، لا رقم سبعة رقم كامل. فهو رقم سبعة دائما ما يشير للأمم. فين رقم سبعة بيشير للأمم؟ إنه مش محصورة بقى في سبع شعوب، لكن الحديث هنا بيتكلم عن كل الأمم، سواء كان في الدينونة أو سواء كان في إعلان الخلاص. فين رقم سبعة بقى بيشير للأمم؟ نمرة واحد، سفر الأعمال الإصحاح السادس. طبعا عارفين رقم سبعة رقم كامل، فسبع شعوب يبقى كمال الشعوب يبقى كل الأمم. طيب نمرة اتنين، بقول لكم سفر الأعمال الإصحاح السادس حصل تذمر في الكنيسة الأولى. التذمر دوت من اليونانيين على العبرانيين. الكنيسة لغاية استفانوس ومقتل استفانوس كلها يهود، ما فيش حد من الأمم. أول واحد أممي دخل كان كارنيليوس أعمال عشر، أول واحد اتعمد يعني، لأن قبليه في لوبوس طلع وبدأ يبشر، بس أول واحد اتعمد كارنيليوس. طيب فلما بيقول حدث تذمر بين اليونانيين والعبرانيين، هما الاثنين يهود، بس في يهود عبرانيين اللي هم سكان أورشليم وبيتكلموا اللغة العبرية، وفي يهود من الشتات عاشوا فترة أو جايين من الشتات فبيكلموا يوناني، هم دول اللي مقصود بهم اليونانيين، هم رمز للأمم دلوقتي. إن أراميلهم كنا يغفل عنهنا في الخدمة اليومية، عملوا إيه الآباء الرسل؟ قال لهم انتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال مشهودا لهم. لو تاخد بالك أسامي السبعة أسامي أممي، هم يهود بس يهود من الشتات عايشين في الشتات واخدين أسامي يوناني، عشان يبقوا السبع شمامسة دول رمز للأمم عموما. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، سفر الرؤية قال لك سبع كنايس في آسيا الصغرى. طيب السبع كنايس دول هي فعلا كانت كنايس فعلية موجودة، أفسس وفيلادلفيا وبرغامس وسياتيرا، بس لما بنيجي ندرس السبع رسائل دول يشيروا للكنيسة على مدار التاريخ، يشيروا الكنيسة جمعاء، فبيشيروا للأمم مش بس لإسرائيل. فلما هنا قصد أنه ما يذكرش بابل في الدينونة لأنه عايز يحافظ على الرقم سبعة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما ذكرش بابل وسط السبع أمم دول لأنها عصت تأديب، هي ربنا اللي هيستخدمها يقدم بيه، فما جابش ذكرها دلوقتي. لكن لم تغفل كلمة الله عن ذكر دينونة بابل بس في مواضع أخرى. يبقى حسكيال حب يحافظ على الصورة دي، عايز يركز على رقم سبعة كرمز للأمم عموما. لكن أشعياء 46 وأرمية 51 اتكلم عن دينونة بابل، فلم تغفلها كلمة الله. اللذيذ بقى أن نفس السبع شعوب دول اللي في نبوات ضدهم هنسمع نبوات عنهم في أشعياء 13 لغاية 23، هنسمع عن السبع دول إرمية من 46 ل 51، هنسمع عن السبع دول في عاموس الإصحاح واحد والإصحاح الثاني. يبقى احنا لغاية دلوقتي شفنا ثلاث نقط في المقدمة، ليه في دينونة للأمم. نمرة واحد، شفنا ترتيب الإصحاحات: حديث ليهوذا، انذار بالخراب، وتوقف الكلام مع يهوذا، ورحنا للأمم. عرفنا إيه السبب. نمرة اتنين، ليه في نبوات عن الأمم؟ إيه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها؟ شفنا رسالة لشعبه ورسالة للأمم. النقطة الثالثة اللي شفناها في المقدمة، مسرح الأحداث، الخريطة، شكل الأمور ماشية إزاي، وليه حزقيال ذكر فقط سبعة في حين تجاهل على سبيل المثال مثلا بابل اللي كانت موجودة في الوقت دوت. طيب نقطة خمس، إيه مصير هذه الأمم؟ إحنا لغاية كده يعني ممكن الرسالة العامة ربنا أعلن نفسه للأمم وأعلن قدسته وسيادته وصلاحه، أوكي. بس يعني برضو بين الحكاية كده أنه كله إسرائيل والأمم دول يعني وعين من أعر الأفة بالبنات. لا، تعالوا نشوفوا في النبوات دي اللي بتتكلم عن دينونة الأمم بتعلن خلاص الأمم. تعالوا نشوف النقطة دي، ما مصير هذه الأمم المعلن عنها في دينونة الله في الأسفار النبوية. نلاحظ ملحوظة لطيفة، إنه حزقيال تكلم عن خراب هذه الأمم زي ما قلنا قبل حدوثها، لسه كل ده لسه ما حصلش. يبقى قبل ما الأمم ديت تيجي عليها الدينونة حزقيال بيتكلم هيحصل كيت وكيت وكيت لبني عمون، هيحصل كيت وكيت وكيت لمؤاب، ولسه ما حصلتش. فأعلن دينونة الله بس عليهم. إرمية بقى عاصر الأحداث ديت وشاف بقى فعلا الأمم دي بتخرب، فجات نبوات إرمية إن الأمم دي هترجع لمين؟ لربنا. خد بالكم الحتة ديت وإيه الحكمة. حزقيال نبي الله. طب بالنسبة لبني عمون، أنت ولا نبي، ده شعبك ولا هملك نبي مثلا يعني. قال لهم طب انتوا هيجرالكم. هم لم يعتنوا بالكلام. جه اللي قالوا حزقيال حصل وخربت الامم دي وهي مكسوره بقى، مين اللي معصرها؟ ارميه. يا جماعه يا امم ما تخافوش، انتوا دلوقتي تحت التاديب بس ليكوا خلاص. بصوا ابداع كلمه الله والحكمه الالهيه. ما هو لو حزقيال قال لهم هتخربوا وفي الاخر هتامنوا، تعمد احنا لا مصدقين الاولى ولا مصدقين الايه الثاني. طيب حزقيال لسه الخراب ما جاش، قال لهم انت هتخربوا يا عم اتكلم براحتك. طيب ارميا بقى كان الخراب حصل واتكلم عن خرابه، بس في الوقت نفسه بقى هو بيتكلم عن خرابهم. قال لهم انتوا ليكوا رجع. بص أرمية 12 اللي صح 14 إلى 17. طبعا أرمية لما بيتكلم ده كان برضو لسه ما حصلش، بس أرمية عاصر الحاجات ديت. فبص أرمية 12 بيقول إيه؟ هكذا قال الرب على جميع جيراني الأشرار اللي هي الأمم المحيطة بيهوذا، ها أنا ذا أقتلعهم عن أرضهم. هيجيلكوا تأديب. طب ما ماشي، ما هو حزقيال قال ان احنا لا. بصوا بقى رسالة الرجاء، ويكون بعد اقتلاع اياه، ولسه لم يقتلعوا ايام ارمية بس هيقتلعوا، بس لانه ارمية معاصر بقى الاحداث. قال لهم طيب، ولكن بعد اقتلاع اياه اني ارجع فارحمهم. بصوا رسالة الرجاء للامم، وارد كل واحد الى ميراثه وكل واحد إلى أرضه. هترجعوا أرضكوا تاني. وإيه تاني بديهم رجاء؟ أنا بختار الآيات يعني. استعلموا علما طرق شعبي، هتسلكوا زي شعبي مسالك، أن يحلفوا باسمي حي هو الرب. أنتم مش هتحلفوا بقى بالآلهة الوثنية بتاعتكم، حي هو يهوى، هتحلفوا باسمي. إنهم يبنون الأمم ديت بس في وسط شعبي، يبقى حيتبنوا وسط شعبي، يعني منهم هنضموا الشعب حيبقوا من شعبي. وإن لم يسمعوا، هدول لو قبلوا، كلم على الرجاء اللي جاي للأمم، الخلاص المسياني اللي هيعلن، انتوا هترجعوا على المستوى الحرفي، الأمم دي ترجعت، بس على المستوى الروحي هترجعوا تبقوا وسط شعبي. طيب وإن لم يسمعوا، فإني أقطع تلك الأمة اقتلاعا وأبيدها، يقول الرب. يبقى فيما كلمة الله تعلن دينونة للأمم، هي بتعلن رسالة رجاء للأمم. أيضا أرمية 48 الآية 47، ولكني أرد سبي مؤاب في آخر الأيام، يقول الرب. أيوة بيدين الأمم، هو مش مهتم غير بشعب، ولا مين اللي قالك؟ هو بيدي رسالة رجاء للأمم. أرمية 49 الآية 6، ثم بعد ذلك أرد سبي بني عامون. يبقى أرمية 12 يتكلم عن الأمم المحيطة عموما، هيقتلعهم وهيرجعوا لمرسهم وهيبنوا وهيسلكوا في طرق شعبي. طيب أرمية 48 يتكلم تحديدا عن مؤاب، أرمية 49 الآية 6 يتكلم تحديدا عن بني عامون. ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون، يقول الرب. طيب طيب أوكي، أدي إرمية بيعلنها بشكل واضح. طيب حزقيال هو ما أعلنهاش بالوضوح دوت، بس لما تتأمل في دينونة ربنا للأمم على لسان حزقيال هتجد ضمن هي بتحمل رسالة الرجاء والخلاص. إزاي؟ وهو بيتكلم عن الأمم ديت، بص الإصحاح 25 يتكلم عن أربع نبوات عن الأمم، أربع شعوب. ثلاث مرات يقول فتعلمون أني أنا الرب، وفي العبري تعلمون أني أنا يهوى. طب دول ثلاث شعوب وقال ثلاث مرات تعلمون أني أنا الرب. طب والشعب الرابع في الآية 14 بقى عن أدوم، يعرفون مقمتي، بيقول انهم هيعرفوه. طب خليها دلوقتي في الإصحاح 35 هو بيتكلم عن دينونة أدوم ثلاث مرات، الإصحاح 35 الآية 4 و9 و15، فتعلمون أني أنا الرب. تقول لي يعني تعلمون أني أنا الرب؟ أقول لك هي دي إعلان الخلاص للأمم. تقول لي إزاي؟ ما يمكن تعلمون أن أنا الرب في الوقت هتعرفوا أن أنا الديان، أن أنا السيد، لكن هتعرفوا يعني اللي يبين أن الأمم دي ليها خلاص. تعال لو الدينونة دي تعني فناء الأمم دي بالكامل وقضاء كامل على هذه الأمم وحيفنوا عن بكر أبيهم، طب مين اللي هيعلموا أن أنا الرب؟ ما هو فانوا مثلا عمون هتفنوا. لو احنا خدنا انه رسالة حزقيال رسالة قضاء، طب ومن مين اللي في عمون هيعرف ان انا الرب؟ يبقى اذا ضمن بتعني ان في بقية ستخلص، بقية ستنجو من عمون. يبقى فيما هو يعلن دينونة الامم هو بيعلن رسالة رجاء للامم، ان الامم دي ليهم رجاء. تاني حبيبي احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم على تساؤل ممكن يرد لذهن البعض، ليه في اصحاحات كثيرة في كلمة الله تتكلم عن دينونة الامم؟ ليه؟ قلت لك نمرة واحد، من ترتيب الاصحاحات حديث لشعبه، توقف عن الحديث مع شعبه، بدأت رسالة دينونة للامم، ربنا عايز يقول لشعبه لما بتكلم وما تسمعوش سأكف عن التكلم. نمرة اتنين، كون انه بيتكلم شعبه وبيتكلم دينونة الامم، خلينا دلوقتي ناخد المبدأ ان الله بيتكلم مع الكل، ربنا ما عندوش محاباة زي ما البعض بيدعي، لا ده كلم ده وكلم دوت. تقولي دلوقتي رسالة قضاء، ماشي معلش بس اصبر معي، بس بإذن بيكلمهم. نمرة اتنين. نمرة تلات، بيعلن الله مبدأ مهم انه القضاء يبتدي اولا من بيت الله، دان شعبه وبعد كده بيدين الامم. نمرة اربعة، حكمة ترتيب الإصحاحات بالمنظر ده إن ربنا عايز يقول إنه كل أعمالي بتعمل بناء على سابق علمي، ده من جهة ترتيب الإصحاحات. نمرة اتنين، من جهة الموضوع، ليه دينونة الأمم؟ دينونة الأمم نمرة واحد بالنسبة لشعبه في مبدأ إلهي، قضاء على الأعداء معناها بداية عهد جديد، فبيطمن شعبه أنا بدين الأمم يعني هندخل في علاقة جديدة مع ربنا وده مبدأ إلهي. نمرة اتنين، بيعلن لشعبه كما للأمم إن أنا الديان، بيعلن قدسته، بيعلن سيادته، بيعلن صلاح. طيب وقفنا عند نقطة تانية، شفنا مسرح الأحداث حموما وسيطرة بابل. بعد كده وقفنا عند نقطة رابعة، إن تعمد حسقيال إن يقف عند رقم 7 فتجاهل دينونة بابل، رغم إنه ذكرت في مواضع أخرى من كلمة الله. ليه؟ عشان يقول إن 7 أمم دول هم تحديدا الكلام لبني عمون ولمؤاب والأدوم، بس لا ده كلام على الأمم كلها. فإن كان في دينونة للسبعة دول فدي دينونة الله للأرض كلها، إن كان في إعلان الخلاص للسبعة دول فهو إعلان الخلاص للأرض كلها. النقطة الخامسة اللي وقفنا عندها، مصير هذه الأمم، قلنا فيما هو يدين هذه الأمم ضمن في النبوة هو بيعلن خلاص هذه الأمم، وإن في منها من سيقبل الإيمان. طيب بعد المقدمة الصغيرة ديت، تعالوا ندخل بقى للإصحاح 25. قلنا في الإصحاح 25 هيكلم عن دينونة 4 أمم. مين الأربعة دول؟ من الآية 1 لغاية 7 يتكلم عن عمون، من الآية 8 لغاية 11 يتكلم عن مؤاب وسعير، من 12 ل 14 يتكلم عن أدوم، من 15 ل 27 يتكلم عن الفلسطينيين. يبقى في 4 دينونات لأربع شعوب من 7 في الإصحاح 25. طيب تعال نشوف، وهو بيذكر 7 شعوب ما ذكرهمش اعتباطا، ماشي بترتيب في اتجاه عقارب الساعة. تخيلوا أورشليم، هيبقى عندنا كده الشمال وتحت الجنوب وكده شرق وكده غرب. هنبتدي أول شعب نتكلم عنه عمون، نمرة 1. عمون دوت في الشمال الشرقي، امشي بقى مع عقارب الساعة، هننزل بعد كده للشرق شرق أورشليم، هتلاقي بيتكلم عن مؤاب، انزل لف الجنوب بيتكلم عن أدوم، اطلع ما بين الغرب وما بين الجنوب جنوب غربي بيتكلم على فلسطين، اطلع ما بين الغرب وما بين الشمال بيتكلم عن صور وصيدون. يعني تخيل كده صليب، هنبتدي ما بين الضلع الرأسي والضلع الأفقي، مين؟ عمون. ننزل للضلع الأفقي بلف مع الساعة، مؤاب. الضلع الجنوبي أدوم، ما بين الضلعين فلسطين، ما بين الضلعين الأفقي والرأسي صور وصيدون. هيبقى أن بقى بعد كده مصر، طبعا عارفين بقى مصر الجنوب بالنسبة أقصى الجنوب، يعني بالنسبة ليه أو الجنوب الغربي أقصى الجنوب الغربي بالنسبة لإسرائيل. بس كده يبقى إحنا يعني وإحنا بنلف مع الشعوب دي نتخيلنا إيه مواقع هذه الشعوب. يعني برضو حسكيال منظم، يعني حتى في ذكر النبوات مش جايب واحدة من شر واحدة من قبلها، هو ماشي بالترتيب ديت وبعدين دي وبعدين اللي تحت وبعدين بين الاثنين دول وبين الاثنين دول وفي الآخر هنروح لمصر. ما بين الاثنين دول في اثنين اللي هو صور وصيدون، هذه 7 أمم. هنلاحظ الأربع أمم بقى اللي احنا هنركز عليهم في الإصحاح 25 اللي هي عمون ومؤاب وسعير. سعير ده اللي هو جبل سعير اللي هو جبل عيسو نسل عيسو، وأدوم برضو أدوم دوت اللي هو عيسو، بس سعير سكن في أدوم سكن في جبل سعير، والفلسطينيين. الأربعة دول نمرة 1 أمم ليهم علاقة بشعب ربنا بس علاقة غير مستقر، يعني في وقت يتحالفوا وفي وقت يبقوا أعداء. الأربعة دول تحديدا. نمرة 2 هنلاحظ في الشعوب ديت إن كل مرة يذكر دينونة شعب يقول من أجل إنك، يعني لا أنا عايز أبقى دقيق، الأمم ديت قلت لك في عدم استقرار مع إسرائيل، بس مش عايز أقول في تحالف أو في عداوة، لأنه ما كانش في تحالف خالص مع الفلسطينيين، دول طول عمرهم أعداء لشعب الله. لكن عايز أقول في عدم استقرار. يعني عدم استقرار يعني فترات كده يهدوا وفترات يبقوا ضد بعض وفترات يبقى في تحالف، بس يعني كلمة تحالف دي ما تنطبقش خالص على الفلسطينيين، بس عشان يبقى إيه يعني يبقى الكلام دقيق بالنسبة للتاريخ. حتى وإن كان داود في وقت من الأوقات هرب عند الفلسطينيين، لكن ما كانتش العلاقة عموما كمملكتين في تحالف، بس عشان يبقى كلامي دقيق. لكن في وقت كان في تحالف مع بني عمون، في وقت كان في تحالف مع مؤاب، يعني بس يبقى الكلام واضح. طيب، يبقى أمم ليها علاقة غير مستقرة غير ثابتة مع شعب الله فوق وتحت. الأمم ديت احنا بنتكلم على الأربعة دلوقتي اللي في إصحاح 25، الأمم دول كل مرة يذكر الدينونة يقول السبب، من عملت حاجة من أجل إنك الدينونة دي عشان عملت كيت وكيت وكيت. هنشوفها في الآية 3 والآية 8 والآية 12 والآية 15 للأربع شعوب دول في الإصحاح 25. وحيقول إن التأديب دوت في مرات حيكون بإيد بابل، وفي مرات حيبقى بإيد أمم أخرى. هيتكلم عن بني المشرق اللي هتأدبهم عمون ومؤاب، وحنبقى نشوف يعني إيه الفكرة من كده، بس عندما بناخد فكرة عن الإصحاح 25 ككل. ملحوظة أخرى على الأربع شعوب اللي هيتكلم عنهم الإصحاح 25، إنه في ثلاث أعداء منهم في صلة قرابة جسدية مع إسرائيل، عمون ومؤاب وأدوم. عمون ومؤاب ولاد لوط ابن أخو أبونا إبراهيم. طيب أدوم اللي هو عيسو اللي هو مين؟ أخو يعقوب اللي هو مين؟ أبو الأصباط. يبقى الثلاثة دول في صلة قرابة. الأمة الرابعة في الإصحاح ده فلسطين، لا دي ما فيه صلة قرابة. تعالوا ندخل بقى الفين للإصحاح 25. معلش، هي المقدمة كانت أو المدخل كان طويل، لأنه بيشغل ذهن كثيرين الحكمة من أنه في إصحاحات كثيرة في كلمة الله بتتكلم عن دينونة الأمم، إيه الحكمة من كده. فإحنا حاولنا ناخد فكرة عامة الموضوع ده عشان دي بقى ترد على أي تساؤل، سواء كانت الأمم دول مذكورين في أشعياء، مذكورين في إرميا، مذكورين في حزقيال، مذكورين في صفانيا النبي، عاموس. أدي حكمة ربنا. طيب، ندخل بقى الإصحاح 25. طبعا إحنا مش هناخد جزء كبير، بس هناخد مدخل ونسيب بعد كده بقية الحديث في مرات سابقة. يقول في الآية الأولى: وكان إلي كلام الرب قائلا. هنبتدي بمين بقى في الأمم دول؟ يقول في الآية 2: يا ابن آدم، حزقيال، اجعل وجهك نحو بني عامون وتنبأ عليهم. يبقى أول نبوة ضد بني عامون. لو تفتكروا بني عامون اتكلمنا عنهم في الإصحاح 17، أفكركم بالحكاية كانت إيه؟ نبوخذ نصر هو جاي من بابل، وقف عند أم الطرق وعمل قرعة، فالقرعة جت على فين؟ على أورشليم. فبني عمون شمتوا، فجه حزقيال قال لهم: لا ما تشمتوش، ده هو إيه؟ السيف هيجي لكم. فساعتها اتكلمنا حتة كده عن بني عمون. أنا النهاردة عايز ألخص علاقة إسرائيل ببني عمون، الجزء اللي احنا ذكرناه قبل كده، وحنضيف له جديد. والهدف من كده إيه؟ إن احنا في الإصحاح 25 الأربع أمم دول، أو فيما بعد لما نكمل بيت الأمم، عند كل أمة هنلخص تاريخ علاقتها بإسرائيل. عشان كده حبيت أن تبقى المجموعة دي كلها مع بعضها. فإحنا هنعيد جزء من الكلام اللي قلناه عن بني عمون، ونكمل كل ما ذكر في كلمة الله من جهة علاقة إسرائيل ببني عمون. طيب، هي دي البداية اللي احنا هناخدها النهاردة كمدخل، وحنسيب بقى تفاصيل النبوة للمرة الجاية. بس يعني ناخد ملخص العلاقة ما بين إسرائيل وما بين بني عمون. نمرة واحد، بني عمون دول من عمي دوت اللي هو ابن لوط من بنته الصغيرة. الكلام ده في تكوين 19 الآية 38. طيب تعالوا بقى نشوف، نمشي كده بداية الكتاب المقدس، إيه العلاقة ما بين إسرائيل وما بين بني عمون. أول ما سمعنا عنه طبعا زي ما قلنا نسل لوط. طيب نمرة اتنين، إسرائيل لما كان خارج من مصر ربنا ادى وصية صريحة لإسرائيل في تثنية 2 الآية 19، ايه؟ انك ما تحاربش بني عمون. بص يقول لهم ايه ربنا، لا تعادهم، تقولش بعدها معهم، ولا تهجموا عليهم، ما تحاربهمش، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون، أنا مش هديك أرضهم ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراث. يعني إيه ربنا بيقول لهم، أنت طالع ما تحاربش بني عمون، تسيبهم مش هتورثوا أرضهم. طيب في المقابل فيما الله يعلن هذا لشعبه، فجي شعبه وهو معدي عبر على أرض بني عمون، كلام دوت عرفناه من سفر التثنية الإصحاح 23 الآية 3 و4. أتبي إسرائيل راح لبني عمون وقال له أنا مش هحاربك، أنا هعبر في أرضك، ولو هاخد مية أو هاخد أكل بالفضة اشتريه، أنا مش هناخد منكم حاجة، مش هنستولى على حاجة، مش هنحاربكم. بني عمون رفضوا ولا ما تعدوش من عندنا. بص بقى في تثنية 23 عرفنا بقى الحدوتة، ربنا بيقول لهم إيه لإسرائيل، لا يدخل عاموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. يا شعبي ما تدخلوش وسطيكوا بني عمون وبني مؤاب لغاية الجيل العاشر. من أجل إنه إيه السبب بقى؟ لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر. يبقى من هنا فهمنا بقى إن إسرائيل وهو معدي طلب منه ناكل ونشرب بالفض إلا ما تعدوش من عندنا. فجي ربنا قال لهم طب ما يدخلوش في جماعة الرب، يعني هي البداية بين إيه؟ طب انتوا هتخسروا إيه؟ احنا بنقولكم في طريق الملك نمضي، احنا هنعدي بس هندوس برجلين مش هناخد حاجة منكم، ولو خدنا حاجة هندفع فلوس، لا ما تعدوش من عندنا. البداية بين إيه؟ بداية شريرة. واستمرت الحرب ما بين بني عمون وما بين إسرائيل طول التاريخ. بص عصر القضاء، مؤاب تحالف مع بني عمون ومع عمليق، مؤاب دوت من لوط، بني عمون من لوط، وعمليق دول عمليق، دول مش من شعب، دول من شعوب الأرض. اتحالف الثلاثة ضد إسرائيل، فربنا بعت لإسرائيل مخلص اسمه إيهود خلصهم من، خلينا بقى نركز دلوقتي على بني عمون. الكلام ده سفر القضاء الإصحاح الثالث الآية 13. بعد كده إسرائيل غلط، فربنا خلى بني عمون يزلوهم لمدة 18 سنة، زلوهم، فصرخ إسرائيل ربنا، فربنا راح بعت لهم يفتاح الجلعدي خلصهم من بني عمون. الكلام ده في قضاء 11 إلى 33. طيب خلصنا من عصر القضاء، دخلنا في عصر المملكة. أول ملك جه لإسرائيل شاول. سفر صموئيل الأول إصحاح 11 من آية 1 لغاية 10، واحد اسمه ناحاش العاموني من بني عمون راح لأهل جلعاد قال لهم هنقور عينكم اليمين وإلا تبقوا عبيد عندنا. فراح رايح شاول وخلصهم من نحاش العموني. ده أيام شاول. طيب أيام داود، في سفر صموئيل الثاني الإصحاح العاشر الآية 2، ملك بني عمون مات، وداود كان بيدين يعني بالولاء لأنه في وقت حط أبوه وأمه هناك، فمن نوع من الوفاء من داود، فراح يعزي في موت ملك بني عمون، فأثناء ما كان هربان يعني من شاول. فاللي حوالين ابن بني عمون الملك بتاعهم الولد بقى اللي ملك بدل ابوه قالوا له دول جواسيس وجن جاسوس الارض بتاع، فاهان رسل داود حلق نص لحاه. فداود اتضايق، ففي صموئيل الثاني لصاح 12 الايه 21 راح يؤاب رئيس الجيش واخضع بني عمون لاسرائيل، بقوا خاضعين تابعين تحت الجزية، فضلوا خاضعين لداود ايام داود وايام سليمان. مات سليمان، جه بداله ابنه راحب عام. راحب عام أمه من بني عمون، سليمان اتجوز من بني عمون، فراحب عام نوع من الوفاء لأهل أمه، فأدى الاستقلال لبني عمون، خلاص ما تدفعيش جزية للمملكة. فضلنا بقى لغاية يهوشافاط، راحوا بعام الملك نمرة واحد، أبية، آسى، يهوشافاط الملك نمرة أربعة، باعتبار راحوا بعام نمرة واحد. في سفر أخبار أيام التاني لصح 20 الآية الأولى، حصل تحالف ما بين مؤاب وعمون، وراحين هما الاثنين يحاربوا مين؟ يهوشافاط. عارفين احنا بقى قصة يهوشافاط دي مشهورة قوي، ان طلع انا اعلم ماذا نفعل، نحوك اعيننا هزمهم. طيب قلنا دي ايام يهوشافاط الملك نمرة اربعة. سمعنا عنهم بقى في الملك نمرة 18، طول الفترة دي ما سمعناش عنهم حاجة من جهة علاقتهم باسرائيل، عشان كده بقول لك العلاقة غير مستقرة، شوية عداوة شوية هدوء شوية كل واحد في حاله كده. يعني أيام يهوياقيم الملك نمرة 18، راحوا ليهوياقيم قالوا له إن احنا نتمرد على بابل، أرميا 27 الآية الأولى. بص مكرهم بقى، شجعوا يهوياقيم للتمرد على بابل، وده ما قلنا عملوا بقى مؤتمر ودخل أرميا بالنير ولأ ومش عارفين. كانت النتيجة إن جت بابل فعلا عشان تزل يهوذا. اللي حثوا يهوياقيم للتمرد على بابل انضموا لبابل وهي جاية على يهوذا. بص المكر بقى بتاعهم، يعني هم بالبلدي كده زي ما بنقول سخنوا الرجل، ولما جت بابل راحوا متحالفين معاها ضد يهوذا، اتحالف معاها بني عمون وأرام ومؤاب. لا ده اللي أوحش من كده بقى، مش بس يعني حثوا للتمرد على بابل ولما جت بابل سابوه وانضموا لبابل، لا بص اللي اوحش بقى، ايام صدقية لما خربت اورشليم وراحت في السبي، انتهزوا الفرصة وراحوا مستولين على جزء من ارض يهوذا. بص بقى ده يعني الدناءة بتاعتهم، انتهزوا ان يهوذا ضعفت وراحوا مستولين على ارض يهوذا. عرفنا الكلام ده منين؟ عرفنا من سفر أرميا الإصحاح 49 الآية الثانية، ربنا بيتكلم عن بني عمون فبيقول له يرث إسرائيل الذين ورثوه، بيقول لبني عمون أنتوا ورثتوا شعب إسرائيل، طب إسرائيل حيورث بني عمون. يعني بص يعني نوع من الدناوة يعني والجبن، يعني أنا حثيتك على التمرد، طبعا التمرد كان غلط بس وقت الجد رحت منضم للعدو اللي هي بابل. ياريت بس انضمت للعدو أيام يهوياقيم الملك نمرة 18، لا أيام صدقية بقى الملك نمرة 20 آخر الملوك، أول ما أورشليم وقعت دخلنا استولينا على أرضهم. طيب خلاص أهي أورشليم سقطت وانتوا خدتوا جزء من أرضهم من الجنوب. لا بص الوحاشة بقى، نبوخذ نصر أقام جدليا حاكم لأورشليم. لو تفتكروا لما درسنا سفر إرميا، وبدأ جداليا يجمع الشعب ويجمع الأمة، وكان حينهض بالأمة تحت سيطرة بابل. مين اللي شاف الموضوع دوت؟ ملك بني عمون اسمه بعليس إطغاس، راح بعت واحد اسمه إسماعيل ابن نثانيا اغتال جداليا علشان نبوخذ نصر يقول لك موتوا الراجل بتاعي. طبعا هو ما يعرفش انه مؤامرة، انا حطيت حاكم من قبلي يحكم على اورشليم، الحاكم ده اتقتل، طبعا هروح ازل اورشليم، فدي هتخلي نبوخذ نصر يهيج على اورشليم. الراجل ده كان حينهض بالأمة تحت مظلة بابل، لا نموته مش عايزين خير ليهوذا. بس الوحاشة بتاعتهم، الكلام ده موجود في سفر أرميا الإصحاح 40 الآية 14. طيب رحنا السبي 70 سنة، رجعنا من السبي فوق أول فوق تاني، الفوق التالت بقيادة نحمية. بيعمل ايه نحمية؟ بيبني السور. لا يبني السور نحمية 4 الآية 3 والآية 7، من ضمن الأعداء اللي قوم نحمية في بناء السور طوبيا العبد العموني. بصوا الكراهية اللي في قلبهم لشعب الله، مش عايزين السور يتبني. هنسمع بقى فترة حكم المكابين ما بين العهدين أن اليهود حاربوا بني عمون، كلام ده في سفر مكابين الأول الإصحاح الخامس الآية 6 و7. في النهاية انتهى تاريخ بني عمون أثناء ضمن التاريخ بقى، أثناء مملكة اليونان وأثناء مملكة الرومان، فيما بعد على أنقاض أو بقايا العاصمة اللي هي ربة عاصمة بني عمون، اتبنت بقى مدينة عمان اللي هي عاصمة الأردن دلوقتي، دي المكان اللي فيه بني عمون. ده ملخص التاريخ بتاع بني عمون في علاقتهم يعني بإسرائيل. في نبوات ذكرت في كلمة الله، أنا هأشير لها كده بسرعة ونتوقف، ضد بني عمون. في 5 أنبياء اتكلموا عن بني عمون: إرميا وعموس وصفانيا وحزقيال وأشعياء. أنا هشاور بس ليهم. إرميا 49 الآية 1 لغاية 6: في دينونة على بني عمون. طب ليه يا إرميا؟ قال لأنهم ورثوا أرض جاد، زي ما بقول لك انتهزوا فرصة سقوط المملكة. فقال لهم إرميا أنك هتخربوا، هتتحرق، بناتها بالنار، الملك بتاعهم هيروح السبي، هيجلب عليهم خوف من جميع الذين حولهم. دي ملخص نبوة إرميا. طب نبوة عموس الإصحاح الأول الآية 13 لغاية 15 عن بني عمون، إيه سببها؟ سببها أن هم أخذوا أرض جلعات، فقال لهم عموس العقاب أن ربنا هيضرب فيكم النار زي ما قال إرميا، وملككم هيروح السبي، برضو أشار ليها إرميا. طيب النبي الثالث اللي اتكلم عن بني عمون صفانيا النبي في الإصحاح الثاني الآية 8 و11، إيه سبب النبوة عن بني عمون؟ إن هم جدفوا على ربنا، مش قادر يحميكم الإله بتاعكم، آلهة بابل أقوى منه، تجديف على الله، وعيروا شعب ربنا لما وقع في السبي. فالعقاب اللي أعلن على لسان صفانيا إنها تصير كعمورة، خراب للأبد، تصير كعمورة يعني إيه؟ هتتحرق بالنار وخراب للأبد، لأن قلنا إن ربة القديمة خراب، هي مدينة عمان بجوارها، وإسرائيل حيملك أرضهم، هنشوف دي حيأكدها برضو إشعياء. طيب نبوة حزقيال هنا في الإصحاح 21 من الآية اتكلمنا عنها متأسف في الإصحاح 21 لما قلنا نبوخذ نصر جاي من بابل ومفترق الطرق، كان من الآية 28 لغاية 32. إيه سبب الهجوم عليهم؟ تعييرهم لإسرائيل. لما نبوخذ نصر ما جالهم شراح أورشليم فقالوا عيروا مصح أحسن منكم، أصلوا أنتوا أشرار، فقال لهم لا، ده حيرجع يزلكم أنتوا كمان. وفعلا بعد 5 سنين من سقوط أورشليم رجع نبوخذ نصر حارب بني عمون، بس ما خربهاش. أمال الدينونة بقى حتتم على دين مين؟ إيدين شعب ربنا، وده اللي أعلنه بقى أشعياء. أشعياء 11 الآية 14 بيكلم عن شعب إسرائيل اللي بعد الرجوع بقى يهوذا وإسرائيل المملكتين معا، بيقول إيه؟ يكون على يهوذا وإسرائيل، يكون على أدوم ومؤاب امتداد يدهما اللي هم المملكتين يهوذا وإسرائيل، وبني عمون في طاعتهما. إنه بني عمون هتخضع لمين؟ لشعب إسرائيل لما يرجع من السبي ممثل في المملكتين. طيب إيه اللي بقى بيعلنه النهاردة بقى حزقيال؟ يا ابن آدم اجعل وجهك نحو بني عمون وتنبأ عليهم. ماذا سيتنبأ أو بماذا سيتنبأ حزقيال عن بني عمون؟ هل في جديد غير اللي قالوه الأنبياء؟ هل بيأكد نفس الكلام؟ إيه الرسالة اللي حيقولها حزقيال؟ نشوف بقى تفاصيل النبوة المرة الجاية بنعمة ربنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.